في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأن يريدنا حوضه، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يرزقنا مرافقته والأنبياء في جنته، آمين. طيب، مدة التعريف كما ذكرنا أنه خلال سنة، هل يجوز أن ينتفع باللقطة خلال سنة التعريف؟ يعني أنت تعرف الكمبيوتر سنة، أو مثلا آيفون أو آيباد، أو هل يجوز أنك خلال هالسنة تستفيد منه أم لا؟ يقولون إذا كان سوف يغرم له، يعني إنسان مثلا وجد معزة فهو خلال هالسنة يطعمها ويسقيها، فيجوز أن يستفيد الغنم بالغرم، يجوز أن يستفيد من لبنها، وإن كان شعرها ينبت ويقص جاز أن يقصه ويستفيد منه. أما إذا كان الشيء لا يأخذ منك عملا، كمبيوتر وضعته في الدولاب أو جهاز وضع، هذا لا يجوز أن تستعمله إلا بإذن صاحبه. هذا أيها الإخوة الكرام فيما يتعلق باللقطة وأحكامها. الحديث 79 عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب. البخاري روى في كتاب التفسير أنهم أكثروا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم في أشياء يعني غير مهمة لهم، فكان الرجل يأتي للنبي يضع ناقته في موضع ما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة لما يتعامل مع الصحابة يتعامل مع أنواع، يتعامل مع الذي مثلا حريص على طلب العلم وحفظ الحديث كأبي هريرة، يتعامل مع الإنسان الذي ربما يأتي مرة واحدة إلى المدينة ويرجع مثلا كحديث الأعرابي الذي بال في المسجد مثلا، ويتعامل مع الذي متفرغ للعبادة أكثر من غيرها، يتعامل مع من يتحمس دون أن يكون عنده سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، مثل الثلاثة اللي قالوا يا رسول الله سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثاني أما أنا فلا أتزوج، اتخذوا قرارات متشددة. فهو عليه الصلاة والسلام يتعامل مع أنواع الناس، من ضمنهم أقوام يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يسألون أسئلة غريبة، يضع ناقته في مكان معين ويريد أن يعرف هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ولا ما يعلم الغيب، فيقول يا رسول الله أين ناقتي، لأجل يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ربطتها في المكان الفلاني أو وضعتها. فأكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأنواع من الأسئلة فغضب، يعني أنا ما جلست يا جماعة حتى تسألني أين ناقتك وأين وضعت قربتك وأين، أنا ما جلست حتى أسمع الأسئلة، اسألني عن القرآن عن السنة عن العبادة عن الأحكام، فغضب لما أكثروا عليه هذه الأسئلة. ويقول ابن حجر وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بعث لتعليم الشرائع والأحكام، فأشغله بعضهم بالسؤال عن المغيبات وأحيانا بالسؤال عن غير المهمات. يسأل واحد يا رسول الله متى الساعة، فيسمع في اليوم 20 مرة سؤال متى الساعة متى الساعة، أحيانا يجيب ماذا أعددت لها مثلا، وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يشيح بوجهه وكأنه يقول أنا جاوبت هذا السؤال عدة مرات، اسألوني عما ينفعكم في صلاتكم في صومكم في عبادتكم في عقيدتكم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة المسائل غير المهمة. ثم قال للناس سلوني عما شئتم. سيأتي الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر لأجل أن يقول هذا الكلام، لكن سأقرأه لكم بعد قليل. قال للناس سلوني عما شئتم وهو غضبان، فقال رجل يا رسول الله من أبي، وهو عبد الله بن حذافة وهو الذي أرسله عمر إلى كسرى أو إلى هرقل، قال يا رسول الله من أبي، قال أبوك حذافة، فقام آخر قال من أبي، قال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. الحديث له رواية أخرى سأقرأها ثم نعود إلى شرح الحديثين. الحديث الذي بعده وهو الرواية الأخرى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس. زاغت يعني مالت الشمس، الشمس تكون تخرج من الشرق ثم إذا تعامدت تقف تقريبا 9 دقائق أو نحوها متعامدة ثم تزول تميل، فيدخل وقت الظهر. الزاغة يعني مالة، مثل ما قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وفي الترمذي قال صلى الظهر حين زالت الشمس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بكر بصلاة الظهر لأن عنده موضوع يريد أن يخطب به، يعني أول ما جاء الزوال طلع وصلى بهم وخطب، دليل أنه بكر بالصلاة حتى يكون فيه وقت طويل لأجل أن يخطب بهم. ولذلك قال أنس حين زاغت الشمس، يعني على غير العادة بكر، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم في شدة الحر يأمرهم بالإبراد بالظهر، أخر الظهر حتى تبرد الشمس، لكن هذه المرة طلع مبكر وصلى بهم. يقول حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام من مصلاه فرقى على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، فخطب خطبة ما سمعت مثلها قط، قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألون عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا، ما دمت في مقامي هذا. قال فأكثر الناس في البكاء. طيب ليش بكوا؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس غضبان أو قالها بأسلوب يدل على أنه يعرض، يقول اللي عنده سؤال يسأل، طيب ليش يبكون؟ دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رواية أخرى عن ذلك الحديث الأول، أنه قال هالكلام بعدما كثرت أسئلتهم وبدأوا يسألون عن مبهمات ومغيبات وأمور غير مهمة، فقام وصلى بهم ثم قام وقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني لو تعلمون إيش بيحصل يوم القيامة، لو تعلمون بعظائم الوقوف بين يدي الله، لو تعلمون بعظائم خوف الناس يوم القيامة، بعظائم فزعهم. فالصحابة رقت قلوبهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هالكلام، وزاد على ذلك أنه هو نفسه عليه الصلاة والسلام أيضا كان غضبان فبكوا حتى غطى الصحابة وجوههم ولهم خنين. الخنين هو الصوت الذي يخرج من الإنسان عندما يشتد بكاؤه فيكتمه، واحد يبكي ويكتم بكاءه فيبدأ يخرج منه صوت من الأنف من شدة الشهيق في البكاء. وعرفه العلم يقول خروج الصوت من الأنف بغنة، يعني له يعني صوت مميز عند الناس. قال فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء، فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. قال أنس فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، إما وضع طرف عمامته غطى بها وجهه ويبكي، أو وضع وجهه على كم ثوبه ويبكي، يعني قد غطوا وجوههم وهم يبكون. وأكثر أن يقول سلوني سلوني سلوني، اسألوا اسألوا، يعني وكأن يقول أكثرتم علي، يأتي أين ناقتي أين قربتي سلوني سلوني. وأصل النهي عن السؤال، أصل النهي عن الإكثار في السؤال، وجاء في القرآن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أخبار الأمم السابقة ذكر من أخبارهم ما ينبهنا فيه على أخطائهم حتى ما نقع فيها. لما قيل لهم وقولوا حطة، قالوا حنطة وشعيرة اللي هم بنو إسرائيل، فالله جل وعلا ذكر هالقصة حتى نأخذ درسا أن نتأدب مع أوامر الله. لما يقول استغفر الله معناه نستغفر الله، ما نبدأ نستهزئ. فذكر الله تعالى قصة بقرة بني إسرائيل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقصتها أن بني إسرائيل وجدوا رجلا مقتولا ما يدرون من قتله، فجاءوا عند موسى قالوا يا موسى أخبرنا من قتله، ما في أحد إلا أنت تخبرنا، أنت نبينا. فأوحى الله تعالى إلى موسى أن مرهم ليذبحوا بقرة يتقربون بها إلى الله، وخذ جزءا من هالبقرة واضرب بها جسد هذا الميت فإنه سينطق ويقول قتلني فلان. فموسى يقول لهم طيب حتى تعرفوا يا قوم هذا الميت يا قبيلته اللي أنتم حريصون على أن تعرفوا من قتل صاحبكم، حتى تحصلوا على الجواب قدموا صدقة بين أيدي هذا الجواب. تقربوا إلى الله بشيء، اذبحوا بقرة تقربا إلى الله حتى تعرفوا الجواب. فبدأوا يسألون أسئلة لا أهمية لها، أتتخذنا هزوا؟ معقول موسى سيفتري على الله يمزح؟ هذا وقت مزح؟ تقولون كذا فيقول الله يأمركم تذبحوا بقرة والدعوة مزح؟ يقول لا لا، بصراحة الله ما أمركم، بس أنا كنت أمزح، أعوذ بالله أنا أن يكون من الجاهلين. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني أنا ممكن أمزح لكن أمزح في أوامر الله؟ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة تشاء، وعملوا قضية عشان يختاروا البقرة. فالله جل وعلا ذكر هالقصة في صفحة كاملة في القرآن حتى ينبهنا لا تسألوا إلا عن الشيء المهم، لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة تكلم عن الحج، إن الله فرض الحج، قال رجل أفي كل سنة يا رسول الله؟ فأعرض عنه، سمعه، واضح أنك سمعه، ما بينك وبينه إلا شيء يسير. فأعاد في كل سنة يا رسول الله؟ فأعرض عنه الأخرى. فأعاد في كل سنة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت. ليش تشدد؟ ما دام أنا ما قلت كل سنة خلاص اسكت. يفرض أني قلت نعم كل سنة، تستطيعون تحجون كل سنة؟ لو قال كل سنة لأصبح واجبا كوجوب الصلوات، كل سنة لازم تحج، وين يحج المليار ونصف؟ وأي طيران ينقلهم، وأي دواب تكفيهم، وأي مكان يسعهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم، الشيء اللي أنا ما فصلته لا تسألوا عنه، لا تدققوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم غضب وأخذ يقول سلوني سلوني. ولذلك حتى اليهود من ضمن أسئلتهم قال الله تعالى عنهم ويسألونك عن الروح. طيب إيش تستفيدون يا يهود لما تعرفون الروح إيش أنواعها وكيف تخرج في الإنسان أو تعود إليه؟ قل الروح من أمر ربي، يعني ما هو بشأنكم، وما أوتيت من العلم إلا قليل. أكثر أن يقول سلوني سلوني. قال فقام عبد الله بن حذافة السهمي، وكان رجلا، شوف هذا تفصيل الحديث المختصر اللي قبل قليل، كان رجلا إذا لاح الرجال يدعى لغير أبيه. إذا لاح الرجال، الملاحاة هي المخاصمة، وسميت الملاحاة لأن كل واحد يتكلم بسرعة أثناء الخصومة ويحرك اللحي. الإنسان لما يتكلم لا يتحرك الفك الأعلى، يتحرك الفك الأسفل عادة اللي هو اللحي. فإذا لاح الرجال، إذا تخاصم معهم يقولون لا أنت أصلا ما ندري من أبوك، يعني كأنهم يتهمون أمه أنها وقعت في الفاحشة وحملت من غير أبيه. فهو ما يستطيع يقول لهم أنتم تكذبون إلا أن يقول كذابين. فيريد الآن أن يأتي بنص من النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ما حد يستطيع يسبه السبه بعدها. النبي صلى الله عليه وسلم شهد أن اسم فلان بن فلان انتهى، أنت لما تدعوني لغير أبي كذبت رسول الله. يريد يقفل الباب. كان رجلا إذا لاح الرجال يدعى لغير أبي. قام عبد الله بن حذافة قال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. انتهى الموضوع. الآن ما حد يستطيع يدعوه لغير أبي، تريد أنك تلاحيه تعمل مشكلة، اعمل في غيرها المسألة. طبعا جاء أن أمه لما انتهى المسجد وكذا ورجع إلى البيت سمعت أمه بما حصل، فقالت يا بني والله ما رأيت ابنا أعق منك. قال لما؟ أنا عققتك؟ إيش العقوق اللي عملته؟ لما؟ قالت أن تكون أمك قارفت بعض ما تقارف نساء الجاهلية. إحنا يا ولدي أنا ولدتك، حملت بك وولدتك، ونحن في الجاهلية ما عندنا إسلام، ما عندنا أحد يقول الزنا حرام ولا كذا، كنا في جاهلية نعبد الأصنام. فربما أن أمك في الجاهلية، لأن ما في حلال وحرام عندها، أن تكون قد قارفت بعض ما تقارف النساء في الجاهلية، لكن الله ستر عليها ودعاك الناس لحذافة وتزوج، وهي زوجة حذافة وابن حذافة. أفرض يا ابني أن أمك كانت قد وقعت في الجاهلية في مع رجل آخر، ثم لما أنت سألت النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس قال لك أبوك خارجه ولا أبوك فلان ولا فلان وفضحتني، تصبح الآن صدقت، على الأقل الناس كانوا شاكين الآن تيقنوا. قالت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما قارفت النساء في الجاهلية فتفضحها على أعين الناس، يعني ليش تسألها السؤال؟ قال يا أمي والله وكأنه يقول الناس تعبوني وهم يتهموني، أريد أنهي الموضوع. والله لو ألحقني بعبد أسود لحقت به. قوله صلى الله عليه وسلم أبوك حذافة، قالها إما وحيا وإما قيافة، نعرف أشباهه وأشباه أبيه، فقال أنت طبق الأصل من حذافة قيافة. القيافة هو معرفة الشبه بين في الأنساب، أو استلحاقا يعني أنك تربيت عند حذافة فأنت ابنه. قال فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله، أنا يوم القيامة وين؟ قال النار. وقيل إن هذا الرجل كان من المنافقين وكان يدبر المكائد للمسلمين، وذكر الشراح هل النار معناها أنك كافر وأنك تخلد في النار، أم أنك لن يغفر الله لك ما تكيد به للإسلام وسوف يدخلك النار حتى يطهرك من سيئاتك ثم يكون مآلك إلى الجنة كشأن الموحدين. الشراح لهم في ذلك كلام، لكن لا يفيدنا التفصيل في ذلك. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه سيدخل النار لا محالة، سواء كان يخلد فيها أو كان يطهر من ذنب فعله ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة. ثم أكثر أن يقول سلوني سلوني، فبرك عمر على ركبتيه قال رضينا، والناس يبكون، قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يعني هذا الرجل اللي قال أنت في النار فرح وانبسط بهالمعلومة، إلا ساء هذا الجواب، ليش تسأل؟ طيب قال إن تبد لكم تسؤكم. ثم قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت، تكعكعت يعني رجعت القهقرة، كأنك تقدمت ثم تراجعت. وفي أول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما من شيء توعدون به إلا أريته في مقامي هذا، فكأنه رأى الجنة والنار. قال عرضت علي الجنة والنار آنفا ممثلين في عرض هذا الحائط، وأنا أصلي فلم أرك اليوم منظرا قط أفضع في الخير والشر. قال ذلك صلى الله عليه وسلم ثلاثا. الحديث فيه عدد من الفوائد غير ما ذكرنا، منها لما قال صلى الله عليه وسلم لا تسألوني عن شيء، شيء طبعا تجمع على أشياء مثل نبي وأنبياء، وتجمع على أشاوي وأشائي، تجمع على أشاوي وأشائي، هذا يعني فائدة في اللغة. في رواية عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوه حتى أحفوه بالمسألة، أحفوه يعني أكثر عليه المسألة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تسألوا عن أشياء لا تكون مهمة. أيضا من الفوائد، البخاري أورد الحديث في باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد، فأراد به وجه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أصلي بكم الظهر عرضت أمامي النار. طيب أنت الآن لو مثلا لو أنك في بيتك أشعلتم نارا للتدفئة، مثلا نار ليس مدفأة موضوعة، لا نار حقيقية تشتعل حطب، وأردت أنك تصلي وهذه النار موجودة في قبلتك، هل يجوز أنك تصلي والنار أمامك؟ أو كنتم مثلا في البر وفي خيمة أشعلتم النار، أو خارج الخيمة وأردت أنك تصلي وإمامكم مثلا صلى وصففتم وراءه واقتربتم من النار حتى يكون اقتربتم من الضوء هذه حتى يكون أدفأ لكم، وهذه النار تشتعل أمام إمامكم، هل هذا جائز أم لا؟ هذه نهى عنها أكثر أهل العلم، وقالوا إن فيها تشبها بالمجوس الذين يعبدون النار، وفرقوا ما بين إذا كانت النار تشتعل نهوا عن ذلك، أما إذا كانت النار أصبحت فحما خلاص صارت فحم يشوى عليه اللحم ونحوه، قالوا هذا لا بأس به، لأن المجوس يعبدونها في اشتعالها لا يدعونها تنطفئ. وبعضهم أباح الصلاة أمام النار واستدل به الحديث، قال ما هو النبي صلى الله عليه وسلم عرضت أمامه النار، فنقول لم تعرض نار حقيقية، إنما هو قال ممثلتين، عرضت أمامه الجنة والنار ممثلتين، يعني عرض أمامه مثال لهما ولم يعرض له الحقيقة. وذكر بعضهم أن قد تكون عن يمينه أو عن يساره أيضا. هذا مجمل ما في هذا الحديث من الفوائد. أسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.